يا أول قمر للأربعة يثبت اسمها.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. طهران تزيح الستار عن الصاروخ كروز جديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. إصابة 10 الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاط يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد قوة الجو والفضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة أن إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر وحول خصائص الصاروخ الفرط الصوتي الإيراني. قال حاجي زادة إن لهذا الصاروخ محركا يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 500 كيلومتر من الهدف، وإن سرعته تفوق سرعة الصوت ب 13 مرة. كما كشف العميد حاجي زادة عن دخول صاروخ كروز باوا الخدمة بمدى 1650 كيلومتر، وتابع حاجي زادة قائلا إنه خلال العام أو العامين المقبلين سيكون لدينا قفزات كبيرة وستسمعون أخبارا جيدة في هذا المجال. أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن طهران ترحب بفكرة استخدام قدرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مجموعة دولية للبث في الحرب في أوكرانيا، وهي مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية. وأشار أمير سعيد رواني في كلمة إلى استمرار تداعيات هذا الصراع على وضع حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، وقال إنه رغم مرور عام على هذا الصراع لا توجد هناك آفاق لإنهائه. وأضاف أن إيران وانطلاقا من موقفها المبدئي بشأن ضرورة التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية محمد إسلامي بناء محطة كارون للطاقة النووية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد مستقبلا بطاقة محلية، بحيث لا تحتاج إيران إلى الأجانب في هذا المجال. وقال إسلامي في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية بناء محطة طاقة بقدرة 360 ميجاوات في مدينة دارخوين، وحاولت الشركة الأجنبية تصميم وبناء هذا المشروع لكن انسحبت هذه الشركات فيما بعد. وقبل شهرين قررنا بناء محطة كارون للطاقة النووية في هذه المدينة بيد أياد إيرانية. أصيب 10 الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. فعلى حدود غزة أصيب 10 الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق، بينهم عدد من الصحفيين شرق خان يونس خلال تظاهرة منددة بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس وتضامنا مع أهالي الضفة. وفي نابلس بالضفة أصيب 25 فلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت الدجن. وفي شرق رام الله أصيب فلسطينيون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعاشرة بحالة اختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رامون. في غضون ذلك يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وأهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، وأكدت المقاومة أنها ستظل يدا واحدة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي بكل ما أتيح لها من وسائل.
مع ساعات الصباح حلق الحمام الزاجل محملاً برسائل الحرية عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، وذلك بمشاركة أهالي الأسرى الذين أرادوا أن يدعموا نضال أبنائهم في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.
جئنا اليوم إلى هنا إلى شاطئ بحر غزة من المناطق الشمالية في قطاع غزة لنكون قريبين من الأسرى ولنؤكد للأسرى بأن شعبهم لن يتركهم وحدهم.
احنا جينا متضامنين مع أولادنا ونتمنى أولادنا يطيروا مثل الحمام اللي طار ويرجعوا لبيوتهم، لأنه الحمام رمز الحرية والسلام.
وبعيدا عن رايات الأحزاب، وحد الشعب الوطن تحت رايته، فقد تواصلت في غزة الفعاليات الداعمة للأسرى ولصمود أهل القدس والضفة من خلال وقفات نظمتها القوى الوطنية والإسلامية أمام عدد من المساجد، انتهت بأداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة. وقد أكدت المقاومة أنها ستظل يدا واحدة في مواجهة التطرف الإسرائيلي بكل ما أتيح لها من وسائل.
وحدة الميدان الفلسطيني في كل مكان تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك هذه القضايا، لن يترك أسرى ولا يترك أرضه ولا يترك شهدائه بدون حساب. سنواصل القتال حتى هزيمة هذا المشروع، سنواصل القتال حتى تفكيك هذه المستوطنة، سنواصل القتال حتى طبعا دحر هذا نتنياهو مؤامرة نتنياهو بن غفير عن شعبنا.
لأسرى البواسل أكدت الوقفة على أننا نحن معكم ولن نترككم، وإن مقاومتكم الباسلة تشتغل ليلا ونهارا من أجل تحرير هذه الأرض المباركة وهذه المقدسات، ومن أجل تحريركم بكامل إعدادكم من سجون المحتل رغم أنف العدو الصهيوني.
وبعد انقطاع لأكثر من عامين تعود الاشتباكات على الحدود إلى الواجهة من جديد في ظل استنفار ملحوظ من جنود الاحتلال، ما يعني أن مواجهة ما تلوح في أفق غزة.
قسم الاحتلال فلسطين وقضى عقودا من الزمن وهو يحاول أن يجزئ المجزأ، وآخر ما توقع أن يراه في أفضل كوابيسه أن تنتفض غزة للضفة والضفة لغزة، وأن تخرج الثورة خارج السجون، وأن تبقى القدس في قلب كل فلسطيني مهما تبدلت الظروف. ولهذا كلما زاد في عنفه زادت أدوات الصد والمقاومة لدى الفلسطينيين.
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وأكد مهد المشاط أن الشعب اليمني بعد 8 أعوام من العدوان والحصار والتضحيات الكبيرة التي قدمها ما زال متمسكا بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وشدد أن على دول العدوان الأمريكي أن تأخذ تحذيرات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على محمل الجد، مضيفا أن تجاهل هذه التحذيرات ستكون له عواقبه وخيمة. وأشاد بالحضور المليوني في صنعاء والمحافظات أمس في مسيرات الوفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. هذا وقد خرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية في ذكرى استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان السعودي من التسويف. وأكد المشاركون أن لا مقام لقوات الاحتلال السعودية والإماراتية على الأراضي اليمنية.
في الذكرى 5 لاستشهاد الرئيس صالح الصماد، خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات بمسيرات الوفاء تقديرا لتضحيته وتمسكا بمشروعه الوطني وتأكيدا للسير على خطاه في مواجهة العدوان والدفاع عن القضية العادلة، مستذكرين روحه الوطنية العالية وإسهاماته المميزة خلال مسيرته السياسية والجهادية. وأكدوا أن استهدافه كان ضمن المخطط الأمريكي السعودي الذي عمل على قتل وطن بأكمله، لما كان للشهيد من رؤية تنموية ووطنية شاملة.
الشعب اليمني اليوم خرج في مسيرة وفاء، مسيرة عهد يمضي عليها، ومسيرة نضال راح عليها الشهيد الصماد وخطها الشهيد الصماد بدمه الطاهر بدمه الزكي. يقول الشعب اليمني اليوم إن ذلك المشروع الذي خطه الرئيس الصماد سلام الله عليه يد تبني ويد تحمي، لا بد علينا أن نحمي وأن نبني هذا الوطن.
القضية الفلسطينية كانت ضمن أولويات هذه المناسبة، حيث يؤكد الشعب اليمني في كل مواقفه على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي لا تنفصل عن قضايا الأمة التي يحيك لها الأعداء المؤامرات. وتؤكد الجموع هنا على وحدة محور المقاومة تجاه قضاياه ومبادئه الهادفة إلى تحرير ودعم الشعوب المظلومة والحرة.
اليوم فلسطين بانتفاضتها وبحقها وبمعاناتها حاضرة ليس فقط نظريا، ولكن قد ينخرط في أي لحظة اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ويحول الأقوال إلى أفعال.
هذه المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حملت رسائل تحذيرية لقوى تحالف العدوان السعودي إذا ما استمرت في المماطلة وعدم التقدم في مسار السلام ورفع الحصار وإيقاف العدوان على البلاد.
أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا. وقال الاتحاد إن الحزمة العاشرة تشمل إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرة مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. ويأتي الاتفاق بعد أنباء عن وجود خلافات بشأن مجموعة جديدة من عقوبات التكتل ضد روسيا. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض أوتاوا عقوبات على 129 شخصية و63 كيانا روسيا حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أن طوت عامها الأول. إليكم التقرير التالي.
يطوي العام الأول لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على شبه مراوحة عسكرية في الميدان، بينما الساحة السياسية تشتعل بفعل المواقف والمواقف المضادة، وبينهما زيادة مستوى العقوبات الغربية على روسيا. وضمن سياسة الضغط الغربية على موسكو، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية المالية في روسيا وأكثر من 30 شخصية وشركة من بلدان أخرى تتعاون مع روسيا. من جهتها أعلنت لندن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد موسكو بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روساتوم. كما أكد الناتو تصميمه على مساعدة أوكرانيا في التصدي للروس، وفرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا. في المقلب الآخر، قال نائب رئيس مجلس أمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن دوافع أعداء روسيا الرئيسيين واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان واستنزاف قواها لفترة طويلة. وأكد ميدفيديف على ضرورة تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي إبعاد الخطر عن روسيا حتى لو تطلب الأمر الوصول إلى حدود بولندا. وضمن المبادرات السياسية لحل الأزمة أتت المبادرة الصينية، حيث أكدت بكين على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ضمن مبادرة تنص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول ونبذ عقلية الحرب الباردة وحل الأزمة الإنسانية والحفاظ على سلامة المحطات النووية. فمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا طوق نجاة من حرب عالمية وشيكة، تؤكد بكين، لكنها تواجه حملة انتقادات. رد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية معتبرا أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة يمثل محاولة غير مبررة لتشويه سمعة الصين. وضمن التطورات المتلاحقة، حذرت موسكو واشنطن والناتو وكييف من أي خطوات طائشة حيال ترانس نيستريا ذات الحكم الذاتي الموالية لروسيا في مولدافيا وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد. وعلى الأرض أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق قواتها المزيد من المكاسب شرق أوكرانيا في منطقة الدونباس وقرب بخموت، وقالت أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي الدونباس وزابوروجيا وخيرسون.
إلى العناوين. طهران تزيح الستار عن الصاروخ كروز الجديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. 17 الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاطي يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 9:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 49 دقيقة. عند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة أبي فضل العباس عليه السلام. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17، وعند 12:21 نقدم إليكم صلوات شعبانية. شرح الآيات تستمعون إليها عند 12:26، وعند 12:44 نقدم إليكم من أنوار البصيرة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله أيها الأفاضل. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على مدى تحكم اللوبي الصهيوني في أمريكا بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. عنوان الحلقة: لا مساس بدولة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أهلا بكم من جديد. استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر عن لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دولة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني. ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعد زعيم الأغلبية كيفن ماكارثي ببذل جهوده لإقصاء إلهان عمر من اللجنة، وقال في تصريحات صحفية: أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية، بعد الآن أنا أفي بهذا الوعد. هذا الخبر يؤكد ما هو مؤكد من أن اللوبي الصهيوني في أمريكا يتحكم وبشكل مخيف ليس فقط بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم دكتور، إلى أي مدى يذهب تأثير اللوبي الصهيوني في أمريكا على مراكز القرار الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد. كلما كان هناك أزمة في تل أبيب، كلما زاد الذعر في واشنطن لإسرائيلية أمريكا. كلما تقلصت الخدمات على العدو الصهيوني عن مستوى الأمن السياسي والأمن العسكري، كلما زادت حدية العداء الموجود في صهاينة أمريكا. كلما حاولت القيادات في البيت الأبيض اليهودية المستثمرة أن تتقلص من خدمات إسرائيل كدولة، فبالتالي زاد الصراع داخل البيت الأبيض. هناك إسرائيلي مستعمر ويهودي مستثمر، هؤلاء لا ينحصروا في أماكن محددة. العدو الصهيوني إسرائيلي مستعمر، همه الأول هو الاستيطان والتوسعة مهما كلف العالم من تكاليف مادية ومعنوية، واليهودي المستثمر أصبح يائس من عملية وجود دولة اسمها إسرائيل بأمان في الجيران وفي المنطقة والسيطرة، ليستطيعوا أن يستثمروا من بعدها بوجودهم كما كان المخطط في 1948. فبدأوا يبحثوا عن أولويات مصالحهم أن يخرجوا بما خف وزنه وعلي ثمنه، يعني بدون صدام مع محور المقاومة الذي فاجأهم بسلاح لم يكادوا يفكروا في الثمانينات أنه سيصل إلى هذه القدرة وسيخسر السيطرة على العالم من خلال كسر 5+1. من هنا بدأ اليهودي المستثمر يفكر بعقلانية كاستثمار بالهروب من الحروب، لأن الحرب لا تربح أي طرف مستثمر، ولكن الصهيوني مستعد أن يحرق استثمارات اليهود مقابل توسعة الاستيطان، واليهودي المستثمر أصبح يعي هذه النقطة، لذلك كل منهم يحاول أن يستبق الخطوة القادمة أن تكون لمصلحته. وطبعا أرض الصراع هي أمريكا ما بين صهاينة الإسرائيليين الموجودين المتمثلين في القيادة بأحزابهم الذين يؤمنوا إسرائيل مهما كلف الأمر، حتى لو حرق نفط الخليج كله الذي سرقوه من العرب من الضفة الغربية من خليج فارس طول 40 عام الماضية، وما بين اليهود الذين يريدوا أن يؤمنوا استثماراتهم، وما بين الإسرائيلي الذي لا يهمه الاستثمارات مقابل أن يؤمن إسرائيل من بندقية المقاومة مهما كلف الأمر. لذلك هذا الصراع الآن قائم، وأعتقد أن اليهود بعددهم واستثماراتهم أكبر من عدد الصهاينة، فبالتالي سيأتي وقت ويضعوهم في سلة ويضعوهم في الميزان أن يأخذوا استثمارات مقابلهم، إلى جانب أن اليهود الأمريكان المستثمرين يحسبوا مع يهود أوروبا أن حتى فلسطين ماذا سنكسب إن بقيت مع إسرائيل، وماذا سنكسب إن أعدناها للفلسطينيين؟ هل من الممكن أن نقايض معهم أن نأخذ بشركاتنا اليهودية احتكار بتروكيميائيات فلسطين ولبنان مقابل أن نسمح لكم أن تنهوا الإسرائيليين من الوجود؟ هذا الأمر مطروح حتما لليهود المستثمرين في الخارج.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، اللافت أن ماكارثي الرئيس الجمهورية لمجلس النواب الأمريكي لم يحاول التناصل من الإجراء الاستبدادي والعنصري الذي اتخذه لاستبعاد النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دولة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني، بل أعلن من الواضح أيضا أن ماكارثي يشهد بكلامه باقي أعضاء الكونغرس على أنه أوفى بوعده باستبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية، أي أن ماكارثي مقتنع بأن الإجراء الذي اتخذه هو إجراء كان ينتظره باقي النواب، الأمر الذي يؤكد أن النواب يشاركون ماكارثي وجهة نظره إزاء إلهان عمر. هذه صورة واقعية وخالية من أي رتوش للديمقراطية الأمريكية التي تحدد أبعادها مواقف المواطن الأمريكي من إسرائيل، فهي ديمقراطية يتسع صدرها كثيرا لداعمي إسرائيل ويضيق صدرها كثيرا لمنتقديها، كما هو الحال مع إلهان عمر رغم دفاعها المستميت عن السياسة الأمريكية في العالم، مثلها مثل باقي النواب الآخرين. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، هل تعتقد أن هناك اختلافا جذريا بين موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال الكيان الإسرائيلي؟ وأين تكمن أوجه الاختلاف بين هذين الموقفين؟
حتما الخلاف جذري ويصل إلى النخاع، وهذه النقطة اللي كنا نتحدث فيها في السؤال الأول بأن الأولويات، هذا ما عمل عليه الإمام الخميني قدس سره، أن نعيد ضرب فرق تسد. أول نقطة درست في العدو ما هي الانتماءات، كان من الممكن أن نقع بكارثة مع هؤلاء الناس صراحة إن كان لديهم عقيدة، إن كان لديهم وطنية، إن كان لديهم أخلاق معينة، كان من الصعب خرق تلك الإقليميات والقانونيات الأخلاقية مهما كانت سيئة أو حسنة، ولكن هناك هرمون يجمعهم، هناك عقيدة تجمعهم، ولكن الحمد لله أن جعل أعداؤنا ضعفاء من هذه النقاط، وجنون العظمة لديهم لم يجعل لهم أن يروا بأن هذه النقطة ممكن أن تكون مكسر عصا لهم في المستقبل. فكانت خطة الإمام الخميني قدس سره والسيد وارد الإمام الخامنئي بأن نضرب فرق تسد بينهم، فدينهم وعملهم من خلال عقيدتهم وهي الاستثمارات والسرقات، فإن اختلفوا على هذه السرقات والاستثمارات كالضباع سيأكل بعضهم البعض، والحمد لله هذا الذي حصل، وستكون الأمور أكبر في المستقبل كلما عرضت، ومفتاح الحرب الفعلية ما بين الصهيوني والأمريكي بيد أنصار الله اليوم إن أعادوا الضرب على أرامكو في حال عدم وجود أي حل لفك الأزمة في اليمن وفك الحصار.
أهلا أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من المعروف أمريكيا أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق أكبر كذاب مر على تاريخ وزارة الخارجية الأمريكية على الإطلاق، ولهذه الخصوصية التي يمتلكها كان من أقرب المقربين لأكبر رئيس كذاب مر على تاريخ أمريكا وهو دونالد ترامب. بومبيو هذا نشر مذكراته التي وصفت من قبل الصحافة الأمريكية بأنها متخمة بالأكاذيب ومخيبة للآمال. مذكرات بومبيو التي جاءت تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب، قوبلت بكثير من الشك والريبة من قبل المراقبين، حتى المقتطفات التي نقلتها بعض الصحف عن مذكراته كانت تزييفا وقحا للحقائق، ومن حق المتابعين أن يشككوا في كل ما جاء في مذكرات بومبيو، فالرجل شهد على نفسه بالكذب، رغم أن المراقبين لم يكونوا بحاجة إلى هذه الشهادة، فسيرته وتصريحاته ومواقفه كلها شهادات دامغة على أنه كذاب كرئيسه ترامب. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها بومبيو، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، وذلك عندما يقول: بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، وقال لي: مايك، كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ ويواصل بومبيو سرد الحكاية ويقول: تواصلنا العمل مع فريقنا، وفي غضون اليومين التاليين عادوا إلى بلدهم دون أن يعلم العالم مطلقا أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن. وكان بومبيو يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018، وهي كذبة وتلفيق. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور دلول، ماذا نفهم من هذه العلاقة التي سردها بومبيو في كتابه؟ هل هي علاقة بين شخصين ينتمي كل واحد منهما إلى دولة، أو علاقة بين أعضاء دولة واحدة؟
بومبيو كان يكتب أمور يحاول أن يوضح فيها الإطمئنانية للصهاينة، طالما أنه هو إلى جانب دونالد ترامب الذي أصلا هو أتى ليعطي السرقة ليهود أمريكا على حساب الصهاينة. بمعنى، لو دونالد ترامب خرج في 2016 وأخذ 450 مليار من محمد بن سلمان وخرج بها إلى واشنطن، حتما نتنياهو لن يسمح له، لأنها كما قلنا خيرات الله لأرض الميعاد لشعب الله المختار، فعليه أن يدخلها بالبنوك الإسرائيلية، فإن لم يفعل فبالتالي مشكلة. فكيف يخرجها دونالد ترامب من السعودية ويخرج ما أخرجه من الإمارات بهدوء دون اضطراب صهيوني؟ كان واجب أن يستحدث لهم صفقة القرن ليطمئن الصهيوني أن أي سرقات وسحب من الخليجيين بأموالهم لا يمكن أن تدخل مباشرة إلى تل أبيب لأنها مفضوحة، فيجب أن تدخل بالبنك الفيدرالي، ومن ثم تناص صفقة القرن ويعاد تمويل صفقة القرار من البنك الفيدرالي. يعني الأموال تدخل من المدخل الأول في البنك الفيدرالي وتعود وتخرج للصهاينة من المدخل الثاني. دخلت الأموال إلى البنك الفيدرالي ولم تخرج، وعدم خروجها شعر الصهاينة أن هناك سرقة لهذه الأموال اليهودية لأبناء إسرائيل، فبالتالي كان يجب أن يكون هناك خطوة استباقية احترازية ليؤمنوا الصهاينة أموالهم الذين هم يعتقدوا أنها لهم، فكان واجب عليهم أن يتقربوا بخطوة استباقية من خلال التطبيع، أن يقتربوا من محمد بن سلمان، يقتربوا من محمد بن زايد، ويقنعوا بأننا نستطيع أن نعيد كل ما سرق منكم من أمريكا، طبعا بصفة بلغة غير مباشرة، ولكن عليكم أن تطبعوا وانظروا إلى الدول التي طبعت مع إسرائيل وتعاونت كيف هي في أمان، استثماراتها في أمان، الإرهاب بعيد عنها، فإن قمتم في هذا الإجراء نستطيع، وأنتم لن تفعلوا شيء حرام، أنتم تستحدثوا سفارتان جارتان بما قامت فيه المنظمة الفلسطينية مع عرفات في السابق حينما تطرد السفير الفلسطيني من أبو ظبي ليلوموك يا بن زايد، ولكن استحداث سفارتين أنت تطبق أوسلو وكام ديفيد. من هنا كانت الوقاحة للعربان للأسف أن يطبعوا علنا بأنهم لازالوا محتفظين في حق العودة الفلسطيني على الجزء المتعلق باتفاق أوسلو، وهذا ما ضرب الإمام الخميني قدس سره وحملنا أمانته أنه ممنوع 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 يبقى متر مربع واحد للعدو الصهيوني يضع علمه عليه. لا أوسلو ولا كام ديفيد، فلسطين كلها عليها أن تحرر، وهؤلاء ورم سرطان يجب أن يستأصل. من هنا أتت المشكلة ما بين الصهاينة واليهود، بأن اليهود يعرفوا بأن في منطقة معينة ممكن أن لا يكون هناك صراع، لأنه نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود كديانة، فبالتالي مشكلتنا مع الصهاينة التي ممكن أن يكون منهم مسلمين. الصهيونية ليست ديانة، الصهيونية فكر جرثومي ثقافي زرع في المنطقة وجرثم ما حواليه. مهمتنا اقتلاع هذا الجرثومة وبالتالي التخلص من هذا السرطان. فاليهودي المستثمر الذي يرى بأن موسكو لديها ديانات يهودية، بعض الدول الأوروبية فيها ديانات يهودية ولديها علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية، هذا يعني أن الإيرانيين ليس لديهم مع محور المقاومة مشكلة مطلقة مع الدين اليهودي، مشكلتكم مع الصهاينة. فبالتالي نحن كيهود مستثمرين لماذا نبقى مع دولة 70 عام لم يؤسسوا برنامج آمن، 70 سنة لم ينهوا المشاكل مع الجيران، 70 سنة لم يثبتوا للعالم أنهم أناس قائمين بالسلام، فبالتالي أصبحوا عبء. فهل على اليهود أن يكونوا خدم للصهاينة 70 عام قادمة إضافية ونرى بعض اليهود في موسكو تستثمر مع محور المقاومة؟ فبالتالي علينا كيهود مستثمرين في واشنطن وفي خارج واشنطن أن نلحق أنفسنا ونحل المشاكل ونقطع علاقاتنا ولو بشكل جزئي مع العدو الصهيوني، أن أصبح لديك أكبر دولة، لديك سلاح، حل مشكلتك مع الجيران، واشنطن لن تتدخل في أي صراعات قادمة بينك وبين المحور الموجود حولك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحية أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: لا مساس بدولة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أيها الأفاضل، بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، من أن إسرائيل الغاضبة ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي، لا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب. لذلك أخطأ الكثير منا عندما ينظرون إلى الكيان المؤقت بوصفه كيانا منفصلا عن أمريكا. بهذا الشأن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيف كريم آخر، ننتقل إلى الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالشأن الأمني والأمريكي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بكم. على ضوء العلاقة الخاصة بين أمريكا الشيطان الأكبر والغدة السرطانية إسرائيل، هل يمكن أن تكون أمريكا وسيطا نزيها ومحايدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو بين العربي وإسرائيل؟
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول إمكانية أن تكون أمريكا وسيطا نزيها في ظل دعمها المطلق للكيان الصهيوني ما بين الكيان اللقيط والفلسطينيين أو ما بين الكيان والعرب، هذا الموضوع خارج نطاق البحث أصلا، وكل الذين يروجون له وروجوا له هم يعني إما نواعق لأمريكا وبنفس الوقت لإسرائيل. هذه الغدة السرطانية التي قال عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنها يجب أن تزول من الوجود. وكل هذا الجهد الذي بذلته الجمهورية الإسلامية منذ انتصارها، لا بل منذ ما قبل انتصارها حينما رفع الإمام شعاره الواضح اليوم إيران وغدا فلسطين، كانت الثورة لم تنتصر بعد، ولم يكن هناك يعني هذا الأفق المفتوح حاليا وهذا الجهد وهذه القوة وهذه المنعة، ولكن وضوح الرؤية لدى الإمام وثباته على نهجه وعدم استخدامه الإعلام أو مشاعر الشعب من أجل تحقيق مآرب خاصة أو سياسية أو خاصة أو إلا ما هنالك، جعله يدرك أنه في الوضوح والثبات هو أمر مهم جدا من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الكبرى، وهذا ما تم العمل عليه حتى اليوم الحاضر. لذلك من المستحيل أن يكون الأمريكي وسيطا مع نفسه، هو أصلا العدو الحقيقي هو الأمريكي، وكل ما يقوم به الكيان اللقيط هو بتغطية واضحة ودعم واضح وحضانة واضحة من الأمريكي ومن البريطاني تحديدا ومن لف لفهم لاحقا من أعراب الردة.
مستمعين الأفاضل، إن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها. الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست فريد رايان هو أيضا بدوره نفى ما ورد في مذكرات وزير خارجية أمريكا السابق في عهد ترامب مايك بومبيو بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكتب رايان: ما ورد في مذكرات مايك بومبيو بشأن جمال خاشقجي عار ومثير للصدمة، لأنه يقدم معلومات خاطئة عن حياتي وأعمال خاشقجي، والذي كان ذنبه الوحيد أنه كشف فساد وقمع السلطة السعودية. للمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، رغم أن البعض يرى أن التأييد الأمريكي الشامل لإسرائيل الغاضبة يضر بالمصالح الأمريكية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن، لماذا تدعم أمريكا إسرائيل بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟
أمريكا طالما تستطيع أن تقاتل بغير مع جيشها مباشرة فهي تفعل ذلك، وقد أعطت بريطانيا في تلك الفترة ما لا تملك لمن لا يستحق، وحرمت الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية من خلال عمليات تهجير واسعة، من خلال إحداث مجازر كبيرة، من خلال هدم البيوت الذي ما زال مستمرا حتى اليوم، من خلال اعتقالات واسعة، يعني كل أنواع الإرهاب يتم ممارسته ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن ذلك له عواقب كبيرة ووخيمة على الداعمين بشكل أساسي الأمريكي ومن خلفه الآخرون، لكن هذا الدعم لا يمكن لهم أن يتخلوا عنه إلا في ظروف قاهرة، بمعنى أن يصبح الكيان الصهيوني ضرره عليهم أكثر من منفعته لهم. ولذلك يعني أن فرضية تخلي أمريكا عن هذا الدعم هي أيضا غير قائمة حاليا، ولكن هناك تطورات دولية كبيرة بدأت ترهق الكاهل الأمريكي. لذلك تعمل أمريكا ما زالت وهي وأتباعها على دعم هذا الكيان، كونه أولا يمنع الوحدة بين البلاد العربية بشكل أساسي، ومن ثم يمنع الوحدة بين الدول الإسلامية، كونه يحتل منطقة جدا استراتيجية تشكل يعني محور للقاء كل من ينطق بالشهادتين، حتى أيضا يلتف حولهم من يؤمن بالإنجيل الذي يعني له مكانة خاصة في نفوس الكثيرين من أبناء المنطقة. وبالتالي هذا الكيان اللقيط يعمل على بث التفرقة في كل مكونات المنطقة الإسلامية وغير الإسلامية، الإسلامية ويمنع تلاقيها، وهذا الأمر هو في غاية الأهمية بالنسبة لأمريكا، وإن كان على حساب مصالح كثيرة لها أحيانا، لكن عدم التقاء المسلمين والعرب مع بعضهم على الكلمة السواء التي أرادها الله سبحانه وتعالى هو يبقى في صلب اهتماماتهم، لأن ذلك سوف يحقق لهم مشاريعهم الاستعمارية في المنطقة بأقل التكاليف.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية لمناقشة عملية القدس البطولية الأخيرة في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن استعداده لتقديم الدعم لحكومة الاحتلال. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن شدد على الالتزام القوي للولايات المتحدة بأمن إسرائيل. يعرض الكثير من الخبراء والأكاديميين نظريات تحلل وتفسر هذا الدعم النادر في خريطة العلاقات الدولية، ويرجع بعضهم ذلك إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أو للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية بينهما، أو لدور اللوبي وجماعات اليهود الأمريكيين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الأفاضل وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، نستكمل من خلالها الحديث عن الأحداث التي تلت قيام الجمهورية الإسلامية ومنها الحرب المفروضة. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، أشرنا في الحلقة الماضية من البرنامج إلى موضوع حضور البعض من أفراد أسرة الإمام رحمه الله في جبهات الحرب المفروضة، ونقلنا بعض الخاطرات في هذا المجال على لسان عقيلة الإمام السيدة خديجة. وفي هذه الحلقة ننوي استعراض طائفة من الأحداث التي انتهت بقبول القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن. ففي 18 من شهر تموز من عام 1988 أنهت جمهورية إيران الإسلامية الحرب التي فرضها العراق على إيران لمدة 8 سنوات عبر الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي، علما بأن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار قسما لافتا من مطالب إيران، وأشار إلى حالات مثل وجوب انسحاب القوات العراقية إلى الحدود السابقة وتحديد المعتدي ودفع الغرامات.
أيها الأكارم، قد امتنعت إيران في البدء عن قبول القرار لأن شروطها لم يتم الالتزام بها كلها في القرار، وأعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار 598 تم تحريره من دون استشارة إيران، وأنه أخرج مجلس الأمن عن حالة الحياد. وعلى أثر إعلان إيران معارضتها للقرار اتسعت الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي خلال الفترة الزمنية التي امتدت لسنة من صدور القرار وحتى موافقة إيران عليه، سقطت جزيرتا الفاو ومجنون على يد الجيش العراقي بفعل اتساع الضغوط على إيران والدعم الواسع لبلدان العالم المختلفة للعراق، وهاجمت الولايات المتحدة المنصات النفطية والفرقاطات الإيرانية وأطلقت صواريخها على طائرة إيران المدنية في سماء الخليج الفارسي، وتسببت في مقتل المئات من النساء والرجال والأبرياء وعدد من الأطفال. وواجهت هذه الضغوط المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية، ولكن طهران عدلت في النهاية عن بعض من مطالبها من أجل المحافظة على السلام ووافقت على القرار. وعمد الإمام الخميني رحمه الله بعد ذلك إلى بيان السياسة الجديدة لجمهورية إيران الإسلامية وأسباب قبول القرار 598 من خلال خطاب وجهه إلى أبناء الشعب الإيراني.
أيها الأطائب، اعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الخطاب الذي كان قد صدر بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الحجاج الإيرانيين خلال شعائر البراءة من المشركين، اعتبر إعلانه القبول بقرار الأمم المتحدة بدافع مصلحة البلد والثورة والجمهورية الإسلامية، حيث صرح قائلا في هذا الصدد:
فيما يتعلق بقبول القرار والذي كان حقا مؤلما للجميع، فقد كنت مقتنعا قبل بضعة أيام بأسلوب الدفاع والمواقف المعلن عنها في الحرب، وكنت أرى أن مصلحة النظام والبلد والثورة في تنفيذه، ولكن ونظرا إلى آراء الخبراء السياسيين والعسكريين الرفيعي المستوى في البلد والذين أثقوا بالتزامهم وإخلاصهم وصدقهم، فقد وافقت على قرار وقف إطلاق النار، وأنا أراه في الوقت الراهن متناسبا مع مصلحة الجمهورية الإسلامية والثورة. وفي الحقيقة فإني لم أكن لأرتضي هذا العمل، وكان الموت والشهادة أفضل لي منه، ولكننا مضطرون لأن نخضع لرضا الحق تعالى. ولا شك في أن الشعب الإيراني البطل كان هو أيضا كذلك وسيبقى.
نعم أعزائنا الكرام، لقد كانت شجاعة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في تقبل عواقب هذا القرار الكبير والخطير تستحق الإشادة والتقدير حقا، فهو لم يكن مستعدا لأن يضحي بشخص آخر من أجل المحافظة على مكانته. وقد أدلى بجواب طريف على سؤال للسيد عقيلته بشأن اقتراح الشيخ الرفسنجاني ولماذا لم يوافق عليه، فقد أجاب قائلا: هل تريدون أن أصبح بطلا فيما يذهب شخص آخر ضحية بطولتي؟ وقد نقل الدكتور بروجردي بشأن الحوار الذي جرى بين السيدة خديجة والإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
كان أعضاء مكتب الإمام وعدد من مسؤولي البلد يعلو وجوههم الحزن والكآبة، خاصة وأن الإمام كان قد ذكر تجرع كأس السم في حديثه عن قبول القرار. ولذلك فقد ذهبت إلى بيته لإبداء تعاطفي مع السيدة حسب ظني، ولكنني تفاجأت حينما رأيت ابتسامة الرضا تعلو وجهها. كان وجهها بشوشا وكانت عيناها تلتمعان بضياء الفرح، ثم التفتت إلي وخاطبتني بلهجة يطفح منها النشاط والحيوية والسرور قائلة: سيد محمود، لقد سبحت الله اليوم 10 مرات. فقلت: ولماذا؟ أجابت: لقد تحملت الكثير من الصعاب خلال حياتي المشتركة مع السيد، ولكنني كنت أرى مظاهر أسطورية من الرجولة منه، وعندما يخطر على بالي أنني محرم شخص كامل في الرجولية فإن المصاعب والمشاقة تذوب وتزول من أمامي. لقد سألت السيد عن سبب رفضه لاقتراح السيد هاشمي، فقد كان ذكر أن هذه الحرب سنصمد فيها وإن طالت 20 سنة، وقبول القرار هو مما يتناقض مع هذا التصريح. فسألني السيد: وهل تريدين أن أصبح بطلا ويروح شخص آخر ضحية بطولتي؟ أطلبي من الله أن لا أقع في مثل هذه النار فيما تبقى من عمري. وأضافت السيدة قائلة: والآن فإني أشكر الله 100,000 مرة لأنني أصبحت زوجة رجل مستعد لأن يضحي إلى هذا الحد من أجل أن يشق طريقا جديدا أمام الشعب.
أيها الإخوة والأخوات، هذه دي الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة تشارف على الانتهاء، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بحفظ الله ورعايته،
وإلى اللقاء.
حياك. سبع القنطرة
خيلك يا عباس
بحماك دنيا وآخرة
خيلك يا عباس
حياك سبع القنطرة
خيلك يا عباس
بحماك دنيا وآخرة
خيلك يا عباس خيرا ومراجل حي أبو فاضل غيرة ومراجل حي أبو فاضل
بحر الوفا لأهل الوفا عبايا
حي أبو فاضل
أي ما يعتذر للكلفة عبايا
حي أبو فاضل
ويا حسين واضح موقفه عبايا
حي أبو فاضل
أي مثل الوصيل المصطفى عبايا
حي أبو فاضل
يا الخذت شمرة حيدرة
ليلك يا عباس
من حسن خبر دمر
ليلك يا عباس
أي دمر جحافل
حي أبو فاضل
حياك سبع القنطرة
ليلك يا عباس
بحماك دنيا وآخرة
ليلك يا عباس غيرة ومراجل حي أبو فاضل غيرة ومراجل حي أبو فاضل
تزعل الدنيا لو زعل عبايا
حي أبو فاضل
أي والقاع ترجف لو حمل عبايا
حي أبو فاضل
أي جف الأعداه وما جف العبايا
حي أبو فاضل
أي نحرير صامد شل جبل عبايا
حي أبو فاضل
عفة وشجاعة ومقدرة